بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي الكرام، أخواتي الفاضلات، أولا أبدأ بشكر هذه اللجنة الطيبة التي قامت على تنظيم هذا النشاط العلمي الدعوي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم، وأن يجعلنا أجمعين من الذين يستفيدون من مأدبة القرآن الخالدة. لا يخفى عليكم أيها الأحبة أن القرآن الكريم هو محور وجود هذه الأمة. ما وجدت هذه الأمة إلا حين أنزل الله عز وجل هذا الكتاب العزيز على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا وجود الأمة مرتبط بالقرآن، والقرآن هو أساسها ولبها ومضمونها، بها به قيامها، ومتى تخلت عنه أو أساءت الاستفادة منه فإنها تكون أمة ضائعة. بطبيعة الحال يتحدث الكثيرون عن القرآن من جهة حفظه، أقصد بحفظه العلوم التي تساهم في بقاء هذا القرآن محفوظا في الصدور وفي المصاحف، ويتحدث الكثيرون عن علوم القرآن، خاصة منها العلم الأكبر وهو علم التفسير. ولكن في الحقيقة أود أن أتحدث اليوم عن فهم القرآن، وسبب ذلك أنني رأيت الناس في هذا الباب على طرفي نقيض. الطرف الأول أناس لا يعتنون بفهم القرآن أصلا، صار القرآن عندهم يراد للبركة، للتبرك بتلاوته وحفظه وإقامة ألفاظه وحروفه. لهم اعتناء بالغ برسم القرآن، بضبطه، بتجويده، بعلوم القراءات وما أشبه ذلك، لكن لا عناية لهم بمجالات الفهم. ثم هنالك طرف آخر، أناس حدث لهم نوع سيلان في مجال محاولات فهم القرآن، حتى بلغ بهم الأمر إلى تصور ما لا ينبغي تصوره من معاني القرآن ومحاولات فهم معاني القرآن. بين هذا وذاك هنالك وسط ينبغي أن نلتزم به، ودائما محاولة الحفاظ على الوسط بين طرفي النقيض يحتاج إلى ضوابط وقواعد، قيود تجعلك تتوسط فلا تميل ذات اليمين ولا ذات الشمال. هذه المحاضرة أجعلها إذن على محورين اثنين، أولهما معرفة إجمالية جدا ومختصرة جدا لمصادر وأصول فهم كتاب الله عز وجل، ثم محور ثاني للمزالق والأخطاء التي تقع في مجال فهم القرآن. فإذا المحور الأول، ما هي أصول فهم القرآن؟ هي نفسها بنوع من الاختصار والتساهل، هي نفسها ما يسمى أصول التفسير. أصول التفسير هذا علم قائم بذاته يعين على تفسير كتاب الله عز وجل. ما هي المصادر التي يؤخذ منها تفسير كلام الله سبحانه وتعالى؟ إذن هنالك مصادر يؤخذ منها التفسير، وإلى جانب هذه المصادر هنالك قواعد وضوابط وأصول للنظر في الاختلاف والترجيح عندما يقع اختلاف بين المفسرين. أول أصل يؤخذ منه تفسير القرآن هو القرآن نفسه، وتفسير القرآن بالقرآن أصل متبع لا يشك عاقل في صحته. وسبب ذلك أن أعلم أن المتكلم بالكلام أعلم به من غيره، المتكلم بالكلام أعلم به من غيره. ولذلك فما في كتاب الله عز وجل من بيان لآيات قرآنية أو لألفاظ قرآنية هو أولى من بيان غيره مطلقا. هذا أصل عقلي لا يمكن أن يشك فيه أحد. ويدل لهذا الأصل العقلي أصل نقلي، وهو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث، لكن أشهرها الحديث المشهور حين قرأ الصحابة قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه. فأرشدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس كذلك، وإنما أرشدهم إلى الآية الأخرى التي تفسر هذه الآية، وهي قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. ففسرت آية قرآنية بآية قرآنية، وأرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا التفسير. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، المراد به الشرك بدلالة الآية القرآنية الأخرى التي فيها إن الشرك لظلم عظيم. إذن هذا دليل نقلي ودليل عقلي. تفسير القرآن بالقرآن يقتضي أن المتكلم في فهم آية قرآنية لا ينبغي أن يأخذها بمعزل عن سياقها في السورة، ولا بمعزل عن نظائرها في القرآن، بل لا بد من أن ينظر في السياق أولا. وهذا من أعظم الأخطاء التي تقع لبعض الناس في هذا الزمن، يفسر الآية أو يفسر في بعض الأحيان الجملة من الآية بقطع النظر عن سياقها، لا الآية التي تسبقها ولا الآية التي بعدها، فضلا عن النظر في الآيات الأخرى والسور الأخرى والسياق الإجمالي للقرآن الكريم. فإذا هذا شيء مهم جدا، حين تفسر آية، حين تحاول فهم آية من القرآن، فعليك أن تنظر في نظائرها من كتاب الله عز وجل، وأن تنظر في سياق هذه الآية من هذه السورة، بل عليك أن تنظر أيضا في سياقها لا على حسب ترتيب المصحف، ولكن على حسب ترتيب النزول أيضا، فإن هذا يفيد في فهم الآية القرآنية. وأنت لا يخفى عليك أن ترتيب المصحف ليس موافقا لترتيب النزول. طيب، هذا أصل أول، وكما قلت لكم أنا أمر على هذه الأصول بشيء من السرعة، لأن الغرض هو التنبيه، وإلا من أراد التفصيل فعليه أن يرجع للكتب المؤلفة في هذا الفن. أفضل كتاب، وقد أقول أجمع كتاب في بيان أصول التفسير، كتاب اسمه التحرير في أصول التفسير للشيخ مساعد الطيار، أحد المشايخ والدكاترة المجتهدين في التأليف في علوم القرآن إجمالا وفي أصول التفسير خصوصا. له كتابا فصول في أصول التفسير، وله كتاب آخر هو هذا الذي ذكرته، التحرير في أصول التفسير. طيب، بعد تفسير القرآن بالسنة بالقرآن، هنالك تفسير القرآن بالسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن أنزل إليه القرآن، وجعلت مهمته أن يبينه للناس، أن يبينه للناس، أن يفسر لهم معانيه، وأن يشرح لهم ما أبهم أو ما أشكل أو ما أجمل من القرآن الكريم. إذن هذه مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسالة كلها تدور على هذا المعنى. فكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بشكل أو بآخر شرح أو بيان أو تفصيل لآيات قرآنية.
فالقرآن الكريم لا شك أنه يشمل كل ما يحتاج إليه العبد المسلم، ولكن بيانه لا يكون إلا عن طريق السنة النبوية. وما ورد في السنة النبوية من تفسير لبعض الآيات القرآنية كثير جدا يصعب إحصاؤه. قبل بضعة أيام كنت في نقاش ودي مع أحد الأفاضل، وهو رجل مثقف بالمناسبة، فكان مما ذكره لي: أنا لا أجد في القرآن وجوب الصلوات خمس بهذه الطريقة التي تذكرون، وإنما أجد الأمر بالصلاة، والصلاة هي الدعاء، وإذا فيكفيني مثلا، يمكنني أن أجلس مثلا في المساء أو في أي وقت أشاء وأدعو، يعني على طريقة النصارى المشهورة أدعو ويكون هذا الدعاء هو الصلاة. ما دليلك على كذا وكذا؟ يعني هذا في الحقيقة هو يقولها من باب الجهل، وإلا فهي من أصول ومن شبهات القرآنيين المشهورة. والقرآنيون ينسبون إلى القرآن لكونهم لا يعتدون بفهم السنة ولا يعتدون بتفسير السنة، يقولون الإسلام والقرآن فقط. وحين تقول القرآن فقط، معنى ذلك أي بفهمي أنا، وفهمي أنا لا شك يخالف فهمك أنت، وفهم كل واحد من الناس يختلف عن الأفهام الأخرى. لا سبيل إلى ضبط فهم القرآن إلا بالسنة النبوية وبأصول أخرى سنذكرها فيما بعد. فإذا هؤلاء القرآنيون طريقتهم هي هذه، يقولون القرآن فقط، فأنت تشعر أنه يعظم القرآن، وهو في حقيقة القرآن، في حقيقة الأمر، يحكم على كتاب الله عز وجل بأن لا يفهم، أو أن يفهم بما لا يحصى من الأفهام. تكون أفهام القرآن على قدر عقول الناس، كل شخص يفهم القرآن على حسب ما يحلو له، وهذا إشكال جوهري حقيقة. إذن طبعا الحال هذا الرجل يقولها لا على سبيل العلم، ولإنما على سبيل الجهل ومحبة المعرفة. فقلت له مثلا الله عز وجل يقول نعم، هذا دليل يعني على ما يعني أريده. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كتابا شو معنى؟ أي مكتوبة مفروضة، موقوتة أي في مواقيت. قل لي هذه المواقيت أين هي؟ تفصيلها أين هو؟ والله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا جمع هذه الآية الأولى ومعها آيات في الأمر بالصلاة مع الآية الأخرى التي تأمر بالأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمعهما يؤدي بنا إلى أنه لن تفهم القرآن إلا بالسنة. وما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفصيلات في مجال الصلاة هو ثابت، لا أقول بالسنة فقط، ولكن هو أيضا ثابت بالقرآن، لأنه بيان للقرآن. وحين يقول الشخص: إنني أفهم القرآن بقطع النظر عن السنة، معنى ذلك أنه يحكم على كل الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل والتي فيها الأمر باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بإهدار هذه الآيات وإبطالها. إنما معنى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وفي غيرها من الآيات آيات كثيرة جدا تأمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الآيات كلها هؤلاء يهدرونها ويبطلون دلالتها حين يقولون نفهم القرآن ولا نلتفت إلى السنة النبوية. فإذا فهموا. وأيضا الغريب أن هنالك بعض الشبهات في هذا المجال هي قديمة جدا، ووقع الجواب عنها في السنة منذ القديم، ومع ذلك ما تزال تتكرر. يعني مثلا التقيت بشخص فقال لي: قول الله عز وجل يا أخت هارون، الكلام مع من؟ مع مريم عليه السلام. يقول: يا أخت هارون، كيف يعني هارون؟ هذا أخو موسى، معنى بينها وبين يعني القرآن يقول يا أخت هارون، والحق أنه بين موسى وعيسى قرون، مدة طويلة جدا. فهنا إشكال، شبهة، يعني خطأ في القرآن، أشياء من هذا القبيل. المشكلة أن هذه الشبهة التي لا يزال بعض الملاحدة يكررونها إلى الآن مذكورة في صحيح مسلم منذ زمن بعيد، في حديث المغيرة بن شعبة أنه ذهب إلى نجران فسألوه هذا السؤال، قال له: أنتم تقرؤون قوله تعالى يا أخت هارون، وقد كان موسى قبل عيسى بمدة طويلة. فجاء المغيرة بن شعبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الشاهد، وهو تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة، سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاني القرآن. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، قال: إنهم كانوا يتسمون بأسماء أنبيائهم وصلحائهم. بمعنى هذا مريم ليست أخت هارون النبي المعروف، هذا كان قبلها بمدة طويلة جدا، لكن كانوا يتسمون بأسماء الأنبياء، كما يمكن الآن أن نجد أشخاصا اسمهم هارون أو اسمهم موسى أو محمد صلى الله عليه وسلم أو غير هؤلاء. طيب، الشاهد عندما هو أن القرآن لا يفهم إلا بدلالة السنة. وإذا جئت إلى آية القرآنية تريد فهمها، ابدأ كما قلنا بسياقها القرآني، بالنظر في نظائرها من الكتاب، ثم بما ورد في شرحها في تفسيرها من السنة النبوية. هنالك تفاسير تعتني بهذا الأمر، كتفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام ابن كثير وغيرهما. ثم كتب السنة لا تخلو من أبواب وفصول خاصة لتفسير القرآن، في صحيح البخاري أو في غيره تجد تفسير القرآن وفيها آثار وأحاديث في تفسير كتاب الله عز وجل. الأصل الثالث هو النظر في كلام السلفي الصالح رضوان الله عليه، وذلك لأسباب متعددة. أولها أن هؤلاء السلف، حين نقول السلف ماذا نقصد بهم؟ نقصد بهم القرون الثلاثة المشهودة لها بالخيرية. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم سكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه قرون ثلاثة، والأصح في معنى القرون الثلاثة أنها ليست من القرن الذي هو 100 سنة، وإنما من القرن الذي هو جيل من الناس. وعليه فالقرن الأول هو جيل الصحابة، والقرن الثاني هو جيل التابعين، والقرن الثالث هو أتباع التابعين. إذن مجملا هؤلاء المشهود لهم بالخيرية وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين معتد بتفسيرهم وبفهمهم لكتاب الله عز وجل، ومعتد حتى بفقههم، لكن هذا شيء لا نتطرق إليه الآن، ومعتد من باب أولى بعقائدهم ومنهجهم في الاستدلال العقدي. ومن نظر إلى هذه القرون الثلاثة يجد أنه بعدها بزغت البدع ونجم قرنها وظهرت بشكل كبير جدا. إذن ما خصوصية هذه القرون الثلاثة؟ القرن الأول منها على جهة الخصوص هم شهدوا التنزيل، لهم الصحابة شهدوا نزول القرآن وعرفوا في أي شيء نزل. ثانيا تجد عند الصحابة علما بأحوال من نزل فيهم القرآن. يعني مثلا خذ قضية قول الله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هذه مبدئيا أنت إذا قرأتها لا تفهم ما معنى أفيضوا من حيث أفاض الناس. بمقتضى اللغة الكلمات مفهومة، لكن ما معنى أفيضوا من حيث أفاض الناس؟ عائشة رضي الله عنها وهي ممن شهد التنزيل وممن تعلم أحوال الناس عند تنزيل القرآن تفسر، تقول: كان القرشيون يسمون أنفسهم الحمص، كانوا لا يقفون بعرفات كغيرهم من سائر العرب، وإنما يقفون بمزدلفة، يقولون: نحن أهل الحرم ولا نخرج من الحرم، فيقفون ثم يفيضون من مزدلفة ما يفيضون من عرفات، فأمروا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناسبة يخالفهم يعني، فأمروا بهذه الآية القرآنية أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، بمعنى أمروا أن يقفوا في عرفات كما يقف سائر العرب، وأن يفيضوا منها كما يفيض غيرهم. وأيضا أضف إلى هذا، قلنا شهدوا التنزيل يعلمون أحوال الناس الذين نزل فيهم التنزيل، ثم أيضا سلامة مقاصدهم، هم من أبعد الناس عن اتباع الهوى. ثم أضف إلى هذا مسألة مهمة جدا، وهي أنهم أهل اللسان العربي الفصيح، فلو فرضنا مثلا عائشة رضي الله عنها صحابية جليلة شاهدة التنزيل قريبة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار أنها أم المؤمنين إلى غير ذلك، لكن هنالك شيء آخر. لو فرضنا أن عائشة رضي الله عنها ما كان لها من هذا كله شيء، يبقى أنها عربية فصيحة في قمة وفي أعلى درجات الفصحة، لا تقارن عربيتها بعربية من جاء بعدها إلى أزماننا هذه، مفهوم هذا؟ وقل نفس الشيء في الصحابة الآخرين، فهم عرب أقحاح وهم أهل اللغة، ويستحيل أن يفهموا كتاب الله عز وجل إلا على مقتضى الفهم السليم الصحيح الموافق للغة العرب. وبطبيعة الحال إضافة إلى ما كان عند هؤلاء الصحابة وعند أئمة التابعين وأتباعهم من حسن الفهم وجودة القرائح ونحو ذلك. إذن عندنا فهم قلنا تفسير القرآن بالقرآن بالسنة بكلام السلف الصالح رضوان الله عليهم. هنا مسألة في كلام السلف، قد يجمعون على الشيء وقد يختلفون فيه، فحين يجمعون على تفسير آية قرآنية معينة فواجب علينا اتباع إجماعهم. يعني مثلا أجمعوا على بعض الألفاظ، مثلا في قول الله عز وجل والذاريات ذروا، ينقل ابن جرير الطبري إجماعهم عن إجماع الصحابة على أن المقصود الرياح. إن ما يمكن أن نأتي فيما بعد ونقول لا ليس الرياح، يمكن أن نقول أن نزيد عليها أشياء، أن نعمم، أن نلحق ونقيس، هذا وارد وفي احتمال، لكن أن ننفي ما أجمعوا على دخوله في اللفظ القرآني هذا يستحيل. هم أجمعوا على أن الرياح هي الذاريات، يستحيل أن نأتي ونقول أن لا الرياح ليست هي الذاريات. أما ما اختلفوا فيه، هذا ما أجمعوا عليه، ما اختلفوا فيه فحينئذ هنالك قواعد الترجيح وقواعد النظر في الاختلاف. الأصل الرابع هو اللغة، وهذا لا إشكال فيه، وهو من الوضوح بمكان. فالقرآن الكريم أنزل بلسان عربي مبين، ومعنى ذلك أنه لا يمكن تفسير كتاب الله عز وجل إلا بما تقتضيه لغة العرب. وحين نقول لغة العرب أي لغة العرب المحتج بها، لبعض الناس يسميه، وأنا أيضا يعني أستعمل هذا اللفظ، نسميه اللسان الأول، يعني اللسان العربي الذي وجد قبيل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمر في زمن النبوة إلى انقراض أزمنة الاحتجاج تقريبا، يعني يقولون إبراهيم بن هرمتة تقريبا. فإذا هذا اللسان العربي هو الأصل. لما نحدد هذا ونركز عليه؟ لأن اللغة العربية كغيرها من اللغات عرفت تطورا، دخلتها مؤثرات خارجية، مؤثرات منطقية كلامية، اصطلاحات لأصحاب العلوم وأرباب الفنون المختلفة، عجمة دخلت من الفرس من الروم، ثم إلى أن وصل الأمر إلى زمننا هذا فاتسع الخرق على الراقع، عجمة من جميع المناحي وبجميع الأشكال، مفهوم؟ فإذا الذي يريد أن يفهم القرآن بلغة اليوم يكون مبطلاً دون تردد، يكون مبطلا، لأن لغة اليوم هذه هي لغة بعيدة عن ذلك اللسان الأول الذي يصلح لفهم كتاب الله عز وجل، بالمناسبة أيضا لفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وهذا شيء شرحته بتفصيل في كتابي الأخير تكوين الملكة اللغوية، ذكرت هذه القضية، اللغة تطورت ودخلتها مؤثرات كثيرة، فيستحيل الآن، وهذا موجود أنا أقوله، فما أريد أن أذكر أمثلة لأنها مسفة جدا وضعيفة، لكن كثير من الناس الآن يحمل كتاب الله عز وجل ويحاول فهمه بلغته، بلغة اليوم، بلغة الجرائد، بلغة الشبكة العنكبوتية، باللغة التي نتداولها فيما بيننا اليوم، والتي أحدثكم بها بالمناسبة، يعني ما يشي أنا لا أحدثكم اليوم بلغة اللسان الأول، لكن حين يأتي الاستنباط لأن هذا من الأشياء التي قد تنتقد وقد ذكرها بعض الأفاضل على كتاب تكوين الملكة. يقول طيب الملكة نفسها ليست كلمة قديمة. هي صحيح، أنا ما أقول لك تحدث اليوم بذلك اللسان الأول، هذا فيه إلغاء لتطور اللغة، لكن أقول لك إذا أردت أن تفهم الكتاب أو السنة أو أيضا إذا أردت أن تفهم الشعر والأدب الجاهلية والشعر القديم، أرجوك لا تفهمه بلسانك اليوم، بلغتك اليوم، وإلا أنا لا أطالبك بالمستحيل، لا أطالبك بأن تتكلم كما كان يتكلم امرؤ القيس أو كما كان يتكلم الصحابة رضوان الله عليهم، هذا لا سبيل إليه أصلا. إذن حين نقول فهم القرآن ب يعني اللغة يقتضي أن ننظر إلى الألفاظ، ألفاظ القرآن، تراكيب القرآن، بلاغة القرآن، في هذه الثلاثة نرجع فيها إلى اللغة، إلى علوم اللغة. في ألفاظ القرآن نرجع إلى المعاجم المعتبرة، لا إلى معاجم المجامع اللغوية العصرية التي أباحت كل شيء ويسرت كل شيء، لا، نرجع إلى الأصول التي نقلت اللغة عن أربابها. في التراكيب نرجع إلى علم النحو والصرف التي استقرت عند أهلها، والتي كان القرآن من يعني والتي كان القرآن المادة الأولى لها، لأن النحو والصرف جاء من أصول أهمها القرآن الكريم. وذلك من جهالات، والشيء بشيء يذكر، من جهالات بعض المعاصرين أنه يقول لك وجدنا أخطاء نحوية في القرآن. هذا لا يستحق أن يجاب عنه، لا يمكن أن أجيب عنه. لما؟ النحو وجد من القرآن، هذه القواعد النحوية التي تحاكم القرآن إليها ما أخذها النحاة إلا من القرآن بالدرجة الأولى، ثم من غيره، يعني مثلا من كلام العرب وشعرهم. فإذا حين تقول خطأ نحوي في القرآن، هذا كأنك تقول أنا أحاكم القرآن إلى قواعد مأخوذة منه، هذا قمة الإبطال وقمة البلاهة الفكرية. لكن كما أقول دائما الحمق لا يعني حدود له، يعني يمكن أن يقول أي شخص، خاصة في هذا الزمان ومع مواقع التواصل، يمكن لأي شخص أن يقول ما يشاء كما يشاء كيف ما يشاء، وسيجد من يعجبه بكلامه ويوافقه عليه. الألفاظ، التراكيب، ثم البلاغة، هذا من العلوم المهجورة بطبيعة الحال، والحمد لله على كل حال. البلاغة هو في الأصل، إيش اسمه البلاغة في الأصل؟ علم إعجاز القرآن. تطور علم إعجاز القرآن الذي كتبت فيه مؤلفات مثل إعجاز القرآن الباقلاني وغيره، تطور إلى أن وصل عند الجرجاني الذي وضع فيه أسرار الإعجاز، لاحظ، ويعني الكلام عن إعجاز القرآن، ثم تطور إلى السكاكي وغيره، فأسس هذا العلم اللي هو علم البلاغة. فإذا حين تدرس علم البلاغة أنت في الحقيقة تدرس ماذا؟ تدرس إعجاز القرآن الكريم. طيب، إذن هذه مجملا باختصار شديد أصول تفسير القرآن الكريم. الآن ما المزالق والأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في هذا العصر في هذا المجال؟ عندي أربعة محاور أو أربعة أخطاء أو مزالق. الأول اتباع الهوى. اتباع الهوى، حين نقول اتباع الهوى نقصد بذلك نقضا للإخلاص، هذا نوع من أنواع نقض الإخلاص. فحين تريد فهم القرآن ينبغي أن تتجرد من جميع أهوائك الشخصية الطائفية الحزبية، كيفما كانت هذه الأهواء. الأهواء هي الأشياء التي تهواها بقلبك، التي تحبها، تجرد من هذا كله، ثم قل أريد أن أفهم القرآن، أريد أن أفهم هذه الآية القرآنية. الإخلاص أمره عظيم في كل شيء، في الفقه، في العقيدة، في كل باب، لكن نذكر به هنا على سبيل الحصر والتحديد لأهميته ولخطورة ما يقع بسببه من سوء فهم لكتاب الله عز وجل. بل نحن نقول إن اتباع الهوى هو من أعظم أسباب الابتداع في الدين عموما، وإلحاق هذه البدع أو نسبة هذه البدع إلى الآيات القرآنية. ولذلك لن تجد مبتدعا في تاريخ الأمة إلا وهو يقر بالقرآن ويستدل بالقرآن. كنت في حوار مع الإخوة فقال لي الطوائف كلها تستدل طوائف مختلفة كلها تستدل لأقوالها بأدلة، والغالب أن أدلة من القرآن متفق عليه هو القرآن، بل تجد الاستدلال حتى من السنة، لكن القرآن هذا متفق عليه. وإذا حين ترى أنه في الآية الواحدة كثير أنواع من الفهوم وألوان من البدع تلحق بهذه الآية ويستدل عليها بهذه الآية، من أين أتى هذا كله؟ هل يمكن أن نقول إن القرآن يحتمل هذه البدع كلها؟ أعوذ بالله من ذلك، لا يمكن. إذن جاء هذا من اتباع الهوى، حين يتبع الشخص هواه فإنه يحمل الآية القرآنية ما لا تحتمله لتوافق هواه. ولما يفعلون هذا؟ هذا في القديم والحديث، لأنهم يعلمون أن الأمة لا تفرط أبدا في كتابها، يعلمون احترام الأمة للقرآن. تخرج للشارع واسأل الناس، حتى فساقهم وفجارهم يقرون معك ويقولون نحن نحترم القرآن ونقر به وعلى الرأس والعين، ما في نقاش. ولذلك يصعب أن يقول المبتدع يا إخوة يعني الآن أنا هذه الآية القرآنية تخالف قولي ولكن أنا لا أقول بها، لا يمكن أن يفعل ذلك. إذن ماذا يصنع؟ يقرر البدعة ثم يقول الآية تدل على هذه على هذا القول، يعني على هذه البدعة. تحدث قديما يعني مثلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة على قضية رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، أدلة كثيرة جدا، حتى عد هذا من المتواتر وعد من القطعية في الدين، وهو من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. لكن تعرفون أن المعتزلة ينكرون هذا، فحين يأتي المعتزلي يفسر القرآن يجد أمامه آيات تخالف قوله، هنا يأتي اتباع الهوى، فيأتي مثلا إلى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا صريح في أن هذه الوجوه تنظر إلى ربنا سبحانه وتعالى، يحتاج أن يؤولها. لاحظ تسليط سيف التأويل على الآية القرآنية لتحميلها البدعة الموافقة لهوى النفس، هذا أصل عظيم من أصول الابتداع ومن أصول تحريف الدين. يقول لك إلى ربها ناظرة، إلى هذه تعرفون الآلاء هي النعم، إلى ربها ناظرة أي ناظرة مرتقبة تنتظر نعم ربها، تحريف مطلق للآية. الآية في الشرق وهو يتحدث في الغرب، لما؟ هل قائل هذا الكلام جاهل؟ ليس جاهلا، بل يعني استعماله لهذا الألفاظ ومعرفته بالعربية دليل على أنه قوي، على أنه متمكن من العلم. إذن أين الإشكال؟ الإشكال في اتباع الهوى، وهذا يرد في أشياء كثيرة إلى عصرنا هذا. يعني مثلا يأتي شخص ويأخذ آية أو جملة من القرآن الكريم ويحملها ما يشاء من الأصول، الأصول العصرية قصدي، يعني مثلا هذه حقوق الإنسان، يقول لك حقوق الإنسان كلها موجودة في القرآن، حقوق الإنسان بالمعنى الأممي موجودة في القرآن. ألم ترى إلى قول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، يستخرج منها أن حقوق الإنسان كلها مقبولة في القرآن، يعني بشيء من التساهل يمكن أن نقول طيب ماذا تريد من هذا كله؟ لأن المشكلة ليست في إثبات حقوق الإنسان، فيما يترتب على ذلك. يثبت هذا الفهم انطلاقا من هذه الآية ثم يقول لك كل، هنا الإشكال، كل آية قرآنية خالفت حقوق الإنسان كما استقرت عند أهلها في الأمم المتحدة وفي الميثاق العالمي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كل آية قرآنية أحتاج أن أؤولها وأغير دلالتها. لما؟ لأنها تخالف، وما يقولش لك لأنها تخالف الأمم المتحدة، لا، لأنها تخالف ماذا؟ قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. المبتدئ المسكين يقول لك وما كاين بأس، هذه آيات تخالف آية، فإذا ما فيها بأس نقول. يمر يقع التلبيس، هذه ثقافة التلبيس، ثقافة تلبيس الأفكار على الناس، وفي الحقيقة ليست آيات مخالفة لآية أبدا. لو كانت مخالفة لآية لتفطن ذلك المتقدم 14 قرن والناس يكتبون في تفسير القرآن الكريم ما وجدوا، خلافا ولا خطر ببال أحدهم أن يكون هنالك خلاف بين هذه الآية وبين هذه الآيات. القضية وما فيها خلاف بين آيات قرآن كثيرة جدا وبين ماذا؟ ما هوته نفسك، ما تهواه نفس المتكلم، لأنه أراد أن يقرر هذه الأصول وهذه الكليات الحقوقية مثلا تخالف هذه الآيات القرآنية. لا يريد أن يقول القرآن يخالف الأصول، إيش يقول؟ يبحث في القرآن عن آية توافقها ويقول لك ولقد كرمنا بني آدم. نفس الشيء في آية لا إكراه في الدين. يا أخي 14 قانون، والناس يفسرون كتاب الله عز وجل، لم يخطر ببال أحد منهم أن آية لا إكراه في الدين تخالف بعض العقوبات وبعض الحدود الثابتة في القرآن أو الثابتة في السنة، لم يخطر ذلك ببال أحد منهم إلى أن جاء هذا العصر، فصار يقول لا إكراه في الدين تدلنا على كلية كبرى، قاعدة إجمالية، كل عقوبة، كل حد، كل يعني شيء يخالف هذه الأصول العامة، أصول الحرية، حرية التعبير، حرية التفكير، حرية كذا، كل شيء يخالف فنحن نزيله ولا نعتد به. هذا هو اتباع الهوى في فهم القرآن. نبه لهذه القضية مهمة جدا، اتباع الهوى في فهم القرآن. ولذلك أنبهك أخي الكريم، إذا أردت أن تفهم كتاب الله عز وجل تجرد، تجرد، انطلق من لا شيء، قل أنا ما عندي أي شيء، ما حكمت علي به الآية القرآنية فأنا ألتزم به، حكمت لي بما يوافق هواي وما استقر في قلبي وما يوافق أصدقائي وطائفتي وأفعله، إن خالفت فأنا أضرب بذلك كله عرض الحائط وألتزم بما دلتني عليه الآية القرآنية. هذا مقام عظيم وصعب لكن لا بد منه. الخطأ الثاني أو المزلق الثاني ما يقع من الكبر واحتقار جهود الآخرين. بعض الناس صار يقبل في هذا العصر على قضية تدبر القرآن بشكل كبير جدا. أصل التدبر ثابت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن دون تدبر لا يعطيك ما تحتاجه في دنياك وفي آخرتك، هذا لا شك فيه أيضا. لكن المشكلة أنه دائما الشيء إذا بولغ فيه وزاد عن حده انقلب إلى ضده. لذلك فعلا في هذه القضية أنا أرى أن المبالغة أو الزيادة عن حد الحد المعقول في قضايا التدبر أدت إلى الانقلاب إلى الضد، بمعنى أن كثرة كلام الناس في التدبر أدت بهم إلى هجر التفسير. ما حاجتك إلى التفسير؟ أنت باستطاعتك أن تحمل كتاب الله عز وجل تقرأ تفسير السعدي ولا شوية مختصر تفسير ابن كثير ثم تحمل كتاب الله وتستخرج منه ما شئت من المعاني. إذن لما تحتاج إلى كتب التفسير؟ لما تحتاج أصلا إلى القراءة في علم التفسير؟ ولذلك قبل بضعة عقود كان طالب العلم يعتني عناية بالغة بعلم التفسير ويسأل يقول لك سأقرأ التفسير الفلاني بعده ماذا أقرأ وكيف أقارن وكيف وقواعد التفسير والترجيح بين أقوال المفسرين. هذا شيء يحمل همه. صرنا للأسف في هذه السنوات الأخيرة لا يعني يكثر السؤال حول هذا الموضوع، الناس يكتفون بتفسير ابن كثير تفسير السعدي وانتهينا، مفهوم؟ ثم ما شئت من ألوان وأصناف التدبر أو ما يسمى التدبر. لذلك أنا أقول وأتحمل مسؤولية هذه الكلمة، كثرة الكلام اليوم من كل من هب ودب، هذا هنا مهم، هذه في التدبر أدى إلى التفريط في علم التفسير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ تعرفون شيخ الإسلام هذا جبل من جبال العلم في تاريخ الأمة، جبل من جبال العلم، يعني معرفته بالقرآن وعلومه والعربية وعلومها والسنة وعلومها والفلسفة والمنطق والكلام وما شئت من العلوم. ماذا يقول؟ يقول ربما طالعت على الآية الواحدة 100 تفسير لأفهم معناها ثم أقول يا معلم إبراهيم علمني. شوف هذا الإمام قارن هذا بحال المتدبرين اليوم، ليقرأ تفسير السعدي فقط ثم يقول أتدبر ثم يخرج معنى من المعاني ثم يقول صافي انتهينا. هذا هو معنى الآية. الرجل يقول لك، الرجل الإمام، هذا الإمام، هذا الجبل، يقول لك ربما طلعت 100 تفسير، ومع ذلك يقول يا معلم إبراهيم. يعني الأسباب الكونية والأسباب المادية اللي هي قراءة التفسير، والأسباب الأخرى المرتبطة بالتزكية والتربية وكذا، اللي هي العلم لا ينال إلا بالعلم، نور لا ينال إلا إن أعطاك الله سبحانه وتعالى هذا العلم. فقارن هذا وتأمل في هذه القضية. الآن ممكن أن تتدبر، لا إشكال في ذلك، لكن لا تحقر جهود الآخرين سواء من السابقين أو من الأقران. وهذا شيء مشاهد اليوم، بعض الناس المتكلمين في التدبر يحتقر جهود السابقين ويأتي ويقول هذه الآية أشكلت على جميع المفسرين، أو هذه الآية كل المفسرين لم يتفطنوا إلى معناها الحقيقي حتى جئت أنا فظهر لي أن معناها كذا وكذا. هذا يقولون، وليس مبالغة مني، يعني ما كلهم يقولون هذا، لكن كثير منهم يقولون هذا. لا إشكال، هذا تحقير لعقول هؤلاء، تحقير لجهودهم، تحقير لعلومهم، لكن كن متواضعا، قل هذه الآية بحثت في كتب التفسير لم أجد هذا القول، ثم يعني بعد جهد ظهر لي والله تعالى أعلم أنه يمكن ويحتمل أن الآية تدل على هذا المعنى، وأنا بريء من هذا الفهم إن كان هذا الفهم غير صحيح، وأطلب من غيري أن يصحح لي خطأي إن أخطأت، وإلى غير ذلك. قلها بتواضع يا أخي، ما تقول أنا، وهذا موجود واليوتيوب يساهم في هذه الأمور. يأتيك هؤلاء المتدبرون أصحاب اليوتيوب يقول لك هذه الآية آية منذ 14 قرنا لم يهتدي أحد إلى فهم معناها حتى جاء فلان فقال معناها كذا وكذا. يا أخي تواضع، تواضع لله. إذن أولا تحقير جهود السابقين، ثانيا تحقير جهود الأقران. يأتي الشخص في حلقة تحفيظ القرآن وانتم ما زالتم تهتمون تجويد القراءات الرسم القرآن ضبط القرآن، هذا كله لا ينفع. المهم هو فهم القرآن. أجي معايا نتدبر، تعال لنتدبر، رأى التدبر هو المهم. ما حتى يعني قال بعضهم العياذ بالله كلمة قبيحة، قال أنتم كالحمار يحمل أسفار، مشكلة قبيحة جدا. لا يا أخي، القرآن حفظته وتعلمته دون فهم فأنت على خير، حفظته وتعلمته بفهم فأنت على خير، أنت في جميع الأحوال على خير. والقرآن متعبد بألفاظه كما هو متعبد بمعانيه، فلا تحقر الذين يعتنون بألفاظ القرآن، لا تحقرهم، ليعتنون بالتجويد، ليعتنون باللفظة واحدة، بالحرف الواحد، بالحركة الواحدة في القرآن الكريم، وقد يمضي في ذلك شهورا أو أياما ليفهمها أو ليحررها تحريرا علميا. ما تقولش له أنت تضيع وقتك، لا، لا يضيع وقته، بل هذا على ثغر عظيم. وأنت إذا كنت تريد أن تفيدنا في معنى القرآن وتدبره وفهمه فبها ونعمة، وتفضل. إذن الكبر وعدم التواضع وتحقير جهود الآخرين هذا مما ينبغي أن يعني يتفادى في هذا المجال. المعاصرون ليسوا كلهم والحمد لله على هذه الطريقة، مش أي معاصر تكلم في فهم القرآن فإنه يتكبر، لا. ولذلك وجد في تفاسير المعاصرين من جاء بتفاسير جيدة ومفيدة جدا وفيها فعلا إضافات على كتب التفسير القديمة، كما نجده مثلا في تفسير روح المعاني للألوسي، كما نجده في يعني شيء عظيم جدا روح المعاني هذا، كما نجده في التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، في فوائد جمة خاصة في جانب التطبيق البلاغي. يعني من أراد أن يطبق قواعد واصطلاحات البلاغة على القرآن الكريم يقرأ في هذا التفسير. وكما نجده حتى في تفسير ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، فإن فيه مجموعة من الفوائد واللطائف التي قد لا تجدها في تفسير آخر. المحور أو المزلق الثالث هو المتعلق بإهمال الضوابط الشرعية وأصول فهم القرآن. التفسير أيها الإخوة علم وليس وعظا، وأنا لا أحقر الوعظ، لكن لكل مقام مقال. حين نكون في مجال الوعظ لا بأس، إيتي بالمواعظ كما تشاء. حين تكون في مجال التحرير العلمي هذا مجال العلم. التفسير علم. وحين نقول هو علم معنى أولا لا ينبغي أن يتصدى له غير العالم أو غير طالب العلم المتمكن. ثانيا إذا قلنا إنه علم فينبغي أن يكون بألفاظ العلم واصطلاحات العلم وتحريرات العلم وقواعده لا على طريقة المواعظ. وللأسف الشديد كثرة انتشار الوعاظ أدى إلى أن كثيرا من الناس لا يفهم القرآن إلا من خلال مواعظهم، وينتج من ذلك أنه حين يسمع كلام العلماء في التفسير يستشكل كلامهم، إما لا يفهمه أصلا أو يفهمه ولكن يقول هذا مخالف لما قاله لنا الواعظ الفلاني، كلام الواعظ الفلاني لأنه مشهور وداعية ويظهر في الفضائيات لأنه مقدم على كلام العالم. هذا من الإشكالات التي ينبغي التنبه لها. فإذا لا يجوز تفسير القرآن بغير الضوابط التي ذكرنا، ومن أهمها كما ذكرنا العلم بالقرآن نفسه، والعلم بالسنة، والعلم بكلام السلف والآثار عنهم، والعلم باللغة العربية. ولذلك من تكلم في كتاب الله عز وجل دون هذه الضوابط والأصول يخشى عليه أن يقع في ماذا؟ أن يقع في القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذا بهذا الترتيب لاحظ، القول على الله بغير علم ولا تقف ما ليس لك به علم، القول على الله بغير علم مشكل ويؤدي إلى إشكالات كبيرة وإلى أخطاء كبيرة ينبغي التنبه لها. فإذا ينبغي التنبه لهذه الضوابط وعدم خوض تفسير القرآن ولا تدبره ولا محاولة فهمه إلا بمعرفتها. من الأخطاء التي تقع في هذا الباب أن يحمل اللفظ القرآني على المعاني الحادثة. اللفظ القرآني ينبغي أن يحمل على ماذا؟ على المعاني الأصلية الموجودة في اللسان العربي الأول. كما يأتيك شخص فيقول في قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة، قل لك الذرة المراد بها هي الذرة المصطلح عليها عند علماء الفيزياء، فهمنا؟ خطأ. الذرة بهذا المعنى اصطلاح حادث لعلماء الفيزياء لا أقل ولا أكثر. فإذا من الخطأ الشنيع أن تحمل اللفظ القرآني وهو بلسان عربي على اصطلاح حادث، يعني جاءوا الناس في هذا العصر وترجموا لاتوم يعني اللي هو باللغة الفرنسية مثلا أو الإنجليزية وكذا، ترجموا بالذرة مفهوم، فتحمل أنت اللفظ القرآني على هذا الاصطلاح الخاص، هذا خطأ. أو كذلك التفريق مثلا بين النجم والكوكب، معروف هذا اصطلاح فيزيائي اللي هو أنه يقول النجم هو ما كان مضيئا بنفسه والكوكب ما يستمد الضوء من النجم، هذا اصطلاح فيزيائي. لكن لا يمكن أن تقول إن النجم والكوكب في اللفظ القرآني أو في العبارة القرآنية المراد به هذا الاصطلاح وهذا التفريق، هذا محل نظر إلا إن ثبت ذلك في اللغة. أنا أقول لك أهمية اللغة، فتدبر هذا جيدا فإن كثيرا من الأخطاء تقع بسببه. إذا أردت فهم القرآن ارجع إلى المعاني الأصلية اللغوية الأصلية لا إلى الاصطلاحات الحادثة التي جاءت في أعصارنا المتأخرة. وأخيرا في فهم القرآن ينبغي أن نتفطن إلى الهزيمة الحضارية التي نعاني منها. نعاني من هزيمة حضارية كبيرة جدا خاصة أمام التقدم العلمي للغرب. إحنا أن هزيمة حضارية مجملة لكن خاصة في مجال العلم. ينتج من ذلك أنه وجد فينا من صار يريد أن يحمل القرآن كل ما يتوصل إليه الغربيون من نظريات علمية في مجال العلم الطبيعي أو التجريبي أو حتى في مجالات العلوم الإنسانية، في مجالات السياسة، في مجالات الاقتصاد، حتى في مجالات التنمية البشرية. ومن يطلع الآن على كثير من الدورات التي تعقد في مجال التنمية البشرية تجده يأتي بالقواعد والأصول التي قررها الأمريكيون لأنهم هم أرباب هذا الفن، فن التنمية البشرية، يأتي بالقواعد ويضعها ثم ماذا يفعل؟ يزينها بآية القرآن، مش تسمى بأني استنبطت هذا من القرآن، هذا ما يدخل في إطار ذاك المشروع الذي أثبت فشله من أوجه مختلفة، اللي هو أسلمت الفنون وأسلمت العلوم وحتى أسلمت التنمية البشرية. إذا أردت فعلا أن تكون هذه التنمية البشرية قرآنية محضة، انسى ما قالوه وانطلق من القرآن واستنبط هذه الأصول والقواعد، فإن وافقت ما وصلوا إليه فأضف كلامهم على سبيل الاستئناس به، وإن خالفته فاضرب بكلامهم عرض الحائط. أما ما يفعلون الآن من أنهم يأتون بتلك القواعد على أنها مقررات مع ما يوجد في أصول التنمية البشرية من إشكالات متعددة لا نخوض فيها الآن، يضعونها على أنها مقررات ثابتة، ثم يقولون هذا هذا سبق إلى القرآن منذ 14 قرن في الآية الفلانية، بكثير من التمحل والتكلف والتعسف في تحميل الآية القرآنية ما لا تحتمل، هنا إشكال كبير. هذا غير التنمية البشرية. أما لو كلمتك في علوم الفيزياء، في الطب، في حتى في السياسة، في الاقتصاد، أحدث النظريات السياسية والاقتصادية قل كانت موجودة في القرآن بدليل كذا وكذا. طيب ماذا ستصنع إذا قرروا غدا أو بعد سنة أو بعد عقد من الزمن أن هذه النظريات صارت نظرية فاشلة خاطئة لا تصلح، ماذا ستفعل؟ تقول لهم لا لا كنا مخطئين، أو لا تقول ماذا ستصنع؟ وذلك حقيقة بعض الناس أضحكوا الملاحدة علينا وفتحوا لهم أبوابا ما كانوا يحلمون بها. وأنا أطلع في بعض الأحيان على كلام الملاحدة فأجد أن من الأبواب التي يتطرقون بها إلى أهل الإسلام هذا الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس في تحميل اللفظ القرآني ما لا يحتمل. وأول شيء يقولونه هو عندهم الحق فيه، يعني حقيقة تقرروا بعض العلماء هذا الملاحدة ماذا يقولون؟ أنتم تدعون أن الآية القرآنية تدل على كذا وكذا من النظريات العلمية، ولما لم تستنبطوا ذلك؟ يعني انتظرتم حتى استنبطوا الغرب عاد انتم تأتون وتقولون ألا هذا موجود عندنا في القرآن، لما لم تستخرجوا من القرآن؟ طبعا الحل جواب الجاهز، لأننا ضعفاء في هذا العصر، ولأننا أمة لا تفهم كتابها، طيب كانت الأمة قوية وكانت تقود الحضارة العالمية، كانت الأمة هي القاطرة، الأمة الإسلامية كانت هي قاطرة الحضارة العالمية في جميع العلوم والفنون، وكان العلماء المسلمون يعني قمة في الفيزياء وفي الرياضيات وفي ما شئت من العلوم الكونية، ومع ذلك ما استنبطوا هذه الأمور من كتاب الله عز وجل، معنى ذلك أنها ليست ظاهرة من كتاب الله سبحانه وتعالى، معنى ذلك أنك تحمل القرآن ما لا يحتمل، فتنبه لهذا الأمر فإنه صعب. وتفسير القرآن ليس متاحا لكل أحد، وكثير من تفسيراتهم نظرنا فيها، نظرت فيها شخصيا، فوجدت أنها لا تحترم الحد الأدنى من مراعاة التركيب اللغوي. هذا مشكل كبير جدا، حين تكون يعني تحمل الآية القرآنية شيئا لا يحتمل من جهة اللغة، اللغة لا تحتمل ذلك، وما ذلك الناس يقبلون ويمرون. ثم أيضا هذه النظريات كثير منها ليست مقطوعا بها، احنا ينبغي ان نتفطن الى مساله، وهي ان معنى القطع واليقين في المباحث الشرعيه ليس هو معنى القطع واليقين في مجال العلم، حتى في مجال العلم الدقيق والعلم الطبيعي الفيزياء وغيره. بدليل ماذا؟ بدليل ان كثيرا من الاشياء التي كانت في الفيزياء مثلا تعد من قبيل القطعيات التي لا ينبغي يعني إعادة النظر فيها، صارت اليوم قد أعيد النظر فيها مطلقا. يعني مثلا الهندسة الأقليدية، أنتم تعرفون أنه من زمن أقليدس إلى تقريبا القرن 19 كانت ثابتة تعد من القطعيات لا ينبغي التطرق لها، ويبني على قضية أن مجموع زوايا المثلث هو 180 درجة، ثم أعيد النظر في ذلك وصارت الهندسة الأقليدية نوعا من أنواع الهندسات. أيضا في قضية العلاقة بين المادة والطاقة، يعني تحول الطاقة إلى المادة أو المادة إلى الطاقة كان شيئا غير مقبول عند العلماء، إلى أن جاءت نظرية أينشتاين التي جعلت هناك معادلة رياضية تجمع بين الطاقة والمادة إلى غير ذلك. فأمور كانت تعد قطعية تمر القرون فتصبح غير قطعية، ولذلك حتى مثلا البيج بانج الذي كثير من الناس الآن يحملونه يعني يجعلونه مما يحتمله اللفظ القرآني، ممكن جدا بعد قرن يقول لنا هذا ماشي صحيح وثبت لنا أنه كذا وكذا وكنا مخطئين. فالقطع واليقين والظن في العلم ليس هو القطع واليقين في ماذا؟ في مجال الشرعيات. لأنه في مجال الشرعيات حين نقطع بأمور لا سبيل إلى الرجوع عنها أو للشك فيها أو أن تكون محل ظني، حين نقطع بوجود الله عز وجل، حين نقطع بأن الله متصف بصفات الكمال، حين نقطع بصحة رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأمور لا يمكن أن يشككنا فيها أحد. ولذلك تعليقها بالنظرية العلمية وإن كانت من قبيل ما يسمى حقيقة علمية لا يخلو من مخاطر، لأن الحقيقة العلمية اليوم قد تصبح غدا ليست بالحقيقة العلمية، فماذا نحن صانعون حينئذ؟ إذن مجملا يعني في كثير من الأحيان هذا الأفعال بعض هؤلاء يذكرني بهؤلاء الصوفية المتقدمين الذين يذكرون في علم مصطلح الحديث، الذين كانوا يخترعون الأحاديث، يضعون الأحاديث فيسألون عن ذلك، يقول لا نحن لا نكذب عليه وإنما نكذب له، نكذب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرغب الناس في الدين بالكذب وباختراع هذه الأحاديث. للأسف كثير من الناس، ما أقول كلهم لكن كثير منهم يقعون في هذه الإشكالات. فأرجو في الحقيقة، وهذا به نختم إن شاء الله تعالى هذه المحاضرة، أرجو أن نراجع طرق تعاملنا مع كتاب الله عز وجل. الطريق واحد وليست هنالك طرق مختلفة ومتعددة. صحيح أن هنالك طرق كثيرة يظن أنها توصلك وهي سهلة ميسرة مثل هذه الذي ذكرناه في باب المزالق، ولكن الطريق الوحيد الذي يوصلك إلى المراد هو طريق العلم، تعلم العلوم الشرعية من قرآن وسنة وآثار ولغة وغير ذلك، تعلم العلوم الشرعية التي تؤهلك لفهم كتاب الله عز وجل. ثم لا أشك أن هذا الطريق صعب، أنا لا أقول لك هو طريق مفروش بالورود، بل هو صعب ليس ميسرا، فيه صعوبات يحتاج إلى همة عالية، ولكن ستجد حلاوة ذلك بعد أن تصل إلى مرادك. هذه الطرق السهلة التي يسهلون لك بها التعامل مع القرآن الكريم، غازي تدبر كما تشاء وفعل كما تشاء والعامة كلهم يمكن، هذه صحيح أنها طرق يظن أنها توصل ولكنها في حقيقة الأمر لا توصل. وأنا أريد أصحاب الهمم أن يرفعوا هممهم ليصلوا إلى ما نريده من التعامل مع كتاب الله عز وجل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.